أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: وليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني، أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب، وسأتي بالذي وأيت على نفسي. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حديثنا هذه الليلة بعنوان الإمام علي ووحدة الأمة. وحدة الأمة ليس مسألة أخلاقية كمالية، ولا هي أمر استحبابي، وإنما وحدة هذه الأمة مبدأ قرره القرآن الكريم، وجعله الله سبحانه وتعالى قرينا لعبادته وتقواه، كما يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والإنسان الواعي بمفاهيم الدين والمخلص للدين يدرك أهمية الوحدة ومكانتها وأولويتها. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الذي شارك رسول الله صلى الله عليه وآله في بناء هذه الأمة وإقامة كيانها، حيث كان أول من أسلم، وحيث صحب رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حروبه وغزواته عدا غزوة تبوك، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله استخلفه على المدينة. هذا الرجل إخلاصه لدين الله ووعيه بدين الله يجعله أكثر الناس حرصا على الحفاظ على وحدة الأمة. لذلك من الطبيعي أن يقول: واعلم أنه ليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد وألفتها مني، لأنه هو الأرقى وعيا، هو الأفضل إخلاصا. لذلك من الطبيعي أن يكون هو الأحرص على وحدة هذه الأمة. ونستطيع أن نستجلي ذلك عمليا، وليس من خلال الادعاء والكلام فقط، فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع أنه كان يعتقد بحقه في الإمامة والخلافة وأنه الأجدر والأحق، كما قال عليه السلام فيما بعد في خطبته الشقشقية المعروفة بالشقشقية: لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. مع أنه يرى أن الإمامة والخلافة حقه، أن الإمامة والخلافة حقه، ولكنه مع ذلك لما رأى أولوية الوحدة في هذه الأمة وخطر التمزق والصراع في تلك المرحلة الخطيرة الحساسة، فإنه غض الطرف عن هذا الحق. جاء من يريد استثارته وتحميسه حتى يتصدى للخلافة، في مقابل بيعة الخليفة الأول أبي بكر، وهذا مذكور في التاريخ ذكره المؤرخون، كيف أن أبا سفيان وكيف أن العباس ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب عمه قد جاء إليه يطلبان منه أن يبسط يده ليبايعاه بالخلافة، ولكن عليا رفض ذلك، وكان رده على أبي سفيان ردا شديدا عنيفا. جاء في تاريخ الطبري عن عوانه أنه لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: والله إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم. يا آل عبد مناف، فيما أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس. وقال: يا أبا حسن ابسط يدك حتى أبايعك. فأبى علي عليه، فجعل يتمثل بشعر المتلمس: ولن يقيم على خصف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد هذا على الخس، معكوس برمته وذا يشد فلا يبكي له أحد. فزجره علي عليه السلام وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. هذا النص موجود أو قريب منه في تاريخ الطبري وفي الكامل لابن الأثير وفي غيرهما من المصادر. وكذلك ورد أن العباس ابن عبد المطلب أيضا جاء إلى علي وطلب منه أن يمد يده لكي يبايعه، وقال له: ما مضمونه؟ سيقول الناس، سيرى الناس أن عم رسول الله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان من العرب بعدها. ولكن عليا رفض ذلك، رفض أن يجعل موضوع الخلافة سببا للنزاع والصدام في ذلك الوقت الحساس الخطير من تاريخ الأمة. وقد تحدث الإمام علي عليه السلام في أكثر من مورد عن هذا الموقف النبيل، عن هذا الموقف الوحدوي الخالص لله سبحانه وتعالى. لم يكن ذلك لشك من علي في حقه، ولم يكن ذلك لشعور من علي بالضعف في مقاومة الآخرين. شجاعته معروفة، بطولته واضحة، وهو الذي ينقل عنه أنه قال: والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا. وهو الذي كان يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. فلم يكن شاكا في حقه، وهو الذي كان يتحدث عن هذا الحق في الأيام اللاحقة من حياته. ولم يكن ذلك لشعوره بالضعف عن المقاومة، ولكن ذلك كان تضحية منه بأي منصب وبأي موقع، حفاظا على وحدة الأمة، حفاظا على مصلحة الأمة. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له أنه قال أنه إنما ترك المنازعة في الخلافة من أجل وحدة الأمة. قال عليه السلام في خطبة له بذي قار: قد جرت أمور صبرنا فيها وفي أعيننا القذى تسليما لأمر الله تعالى فيما امتحننا به رجاء الثواب على ذلك، وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم. وكلمات أخرى وردت عن علي عليه السلام يتحدث فيها عن هذا الموضوع، كما في هذا النص وهو نص صريح واضح في كتاب الله عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها، قال عليه السلام: أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا نذيرا للعالمين صلى الله عليه وآله ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي. في البداية لم يبايع الإمام علي من أول يوم، وإنما تأخرت بيعته لأيام، وفي بعضها في بعض النصوص التاريخية لشهور. فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، حصلت ردة في بعض القبائل العربية عن الإسلام، حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب. إذن فأمير المؤمنين عليه السلام رجح أولوية الوحدة، ولم ينازع في الخلافة، وبايع الخلفاء، بايع الخلفاء ولم يقاطع الخلفاء. البعض من الناس قد يطرحون هذا التصور أن الإمام علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بقي في بيته جليس الدار حديث الدار 25 سنة، انطوى على نفسه، انكفى، انعزل، ترك الأمة، ترك الدولة الإسلامية. ولكن هذا التصور يبدو أنه تصور خاطئ. الإمام علي لم ينكفع على نفسه، الإمام علي لم ينعزل عن ساحة الأمة. كيف يفعل ذلك وهو يعي مصلحة الأمة؟ كيف يفعل ذلك وهو يعلم قدرته على أن يساعد ويدعم هذا الكيان أمام التحديات الخطيرة التي تواجهه؟ علي ليس من الناس الذين يغضبون ويزعلون إذا ما زوي عنهم المنصب والموقع فيزعلون ويغضبون وتصيبهم حالة من القهر ويقاطعون الأطراف الأخرى. كلا، علي يشعر بمسؤوليته تجاه الدين وتجاه الأمة، لذلك فإنه كان حاضرا في الساحة، كان يقف إلى جانب الخلفاء. ونحن إذا قرأنا التاريخ نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المواقف الحساسة الخطيرة كان هو المنقذ، كان هو المسدد، كان هو المشير، وكان الخلفاء يأخذون برأيه. موارد عديدة، الخليفة الأول أبو بكر استشار الإمام علي وأشار عليه الإمام وقبل رأي الإمام، والأكثر كان في عهد الخليفة عمر. أحصى أحد العلماء وهو العلامة الشيخ نجم الدين العسكري رحمه الله في كتابه علي والخلفاء أكثر من 80 مورد شاور فيها الخليفة عمر الإمام علي ورجع فيها إلى رأيه، وهي موارد مختلفة، موارد في الجوانب العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الدينية، كان يرجع إلى علي بن أبي طالب، وكان علي يسدد الموقف ويطرح الرأي الصائب. ولذلك اشتهر عن الخليفة عمر عدة كلمات في وصف هذه الحالة وهذه العلاقة، من تلك الكلمات: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن علي، معضلة ولا أبو حسن لها وما شابه من الكلمات. وحتى في عهد الخليفة عثمان كان الإمام علي عليه السلام له دور في إبداء الرأي، وحينما حصل التمرد على الخليفة عثمان وحصلت هناك نقمة وغضب عند أوساط من جماهير الأمة، فإن الإمام علي عليه السلام كان له حضور وذهب إلى الخليفة عثمان أكثر من مرة ونصحه بأن يتخلص من هذه البطانة التي كانت تستغل موقعها حوله، ونصحه بأن يغير طريقة تعامله مع سلطات الأمة ومع ثروات الأمة ومع أوضاع الأمة. وإلى آخر لحظة الإمام علي عليه السلام كان يسعى ويحاول أن لا يقع ما وقع. وتشير بعض المصادر من كتب إخواننا أهل السنة، ويوجد أيضا في بعض مصادرنا، أن الإمام علي عليه السلام هو الذي بعث بقرب الماء إلى دار الخليفة عثمان حينما كان محاصرا، وهو قد أرسل ولديه الحسنين حتى يقف على باب الخليفة دفاعا عنه، ولكن المتمردين ولكن الغاضبين قد تسلقوا من خلف الدار وقتلوا الخليفة بتلك الطريقة البشعة. حينما نقرأ مثل هذه الموارد والحوادث علينا أن ندرك أن الخلفاء ما كانوا ينظرون إلى علي نظرة ريب ونظرة عداء، فإن من ينظر إلى شخص باعتباره معاديا باعتباره مريبا لا يستشيره في الأمور الحساسة. الاستشارة والأخذ بالرأي يقتضي الثقة، يقتضي الاطمئنان. كانوا واثقين من الإمام علي ومطمئنين إلى إخلاصه وإلى أن ما يطرحه من رأي إنما يقصد به مصلحة الأمة ومصلحة الدولة ومصلحة الإسلام، ولذلك كانوا يرجعون إليه ويأخذون برأيه. وأمير المؤمنين عليه السلام من جهته لم يكن يتعاطى مع الخلفاء من موقع العداء الشخصي والسعي للانتقام منهم والوقيع بهم، وإلا لتركهم يتخبطون في مشاكلهم. كلا، كان ينظر إلى القضية أسمى من موضوع الخلاف وأسمى من موضوع النزاع الشخصي أو المصلحي، كان ينظر إلى مصلحة الأمة، كان ينظر إلى الموقف العام للإسلام وللأمة. ولذلك ما كان يتردد في إعطاء رأيه، ما كان يتردد في تقديم دعمه في تلك الظروف الحساسة الخطيرة. وهذا يجب أن يعطينا درسا في كيفية التعامل مع بعضنا البعض في واقعنا المعاصر. الآن نحن نعيش ظروفا حساسة خطيرة، حيث يحاول الأعداء ويحاول الحمقى من داخل الأمة الإسلامية أن يشعلوا سكيل الفتنة في أوطان المسلمين وبلدان المسلمين، ويستغلون التنوع المذهبي الطائفي في مكان، والتنوع العرقي في مكان آخر، والاختلاف السياسي في مكان ثالث. المهم أن تحصل هناك حالة إرباك للساحة، أو كما عبر أكثر من مسؤول في الإدارة الأمريكية، يريدون أن ينشروا الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، الفوضى البناءة، الفوضى الخلاقة. يريدون أن ينشغل المسلمون ببعضهم وأن تربك ساحاتهم وأن تتمزق أوطانهم، وهذا ما نراه الآن في فلسطين. الفلسطينيون الذين يعيشون هذا الواقع المأساوي في ظل الاحتلال الصهيوني، ولكنهم مع الأسف الشديد وقعوا في فخ الاحتراب ووقعوا في فخ الانقسام، وأصبحت إسرائيل وأمريكا تغذي هذه الحالة بالانحياز إلى طرف وتشجيعه وتحريضه على الطرف الآخر. ونرى ذلك في لبنان، كيف أن الموقف الأمريكي وكيف أن الموقف الغربي في الغالب يمنع الفرقاء في لبنان من أن يتفقوا على معالجة مشكلتهم في داخل لبنان وأن يكونوا حكومة وحدة وطنية. والمثال الأجلى ما يجري في العراق، فكلنا نعلم ما يعيشه الشعب العراقي من محن وآلام، أنهار من الدماء تسيل كل يوم، تفجيرات، اغتيالات. هذه الفتن لا شك وأن الأعداء يغذونها ويستفيدون منها. نحن لا نريد أن نلقي بالمسؤولية على الخارج، لولا أن هناك أرضا خصبة لولا أن هناك ثغرات ينفذ منها الأعداء، لولا أن هناك عوامل مساعدة لهم، لما استطاعوا أن ينجحوا مثل هذه التوجهات ومثل هذه الخطط والمؤامرات. لذلك علينا ونحن نحتفي بذكرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن نستحضر هذه القيمة العليا وهذه الأولوية في سيرة علي وفكر علي وحياة علي، وهي قيمة الوحدة. ولو كان ذلك على حساب الحق الخاص، الإمام علي عليه السلام يقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. التنازل من أجل الوحدة ليس خسارة بل هو مكسب للجميع، والإصرار على المكسب مع خسارة الوحدة هو ضرر للجميع. علينا أن نهتم بموضوع الوحدة، وأن يكون علي بن أبي طالب هو رائدنا وهو معلمنا وهو ملهمنا على هذا الصعيد، حتى نتمسك بوحدتنا في مختلف الدوائر والمسارات. الوحدة الاجتماعية، كل مجتمع من مجتمعاتنا ينبغي أن يحافظ على وحدته، والوحدة الوطنية في كل وطن من أوطاننا، مهما تنوعنا مهما تعددت انتماءاتنا مذاهبنا ينبغي أن نعيش في ظل الوحدة الوطنية ووحدة الأمة بشكل عام. أشير هنا إلى أن الوحدة لا تعني التنازل عن الخصوصيات، الوحدة لا تعني أن أصحاب هذا المذهب يتنازلون عن خصوصياتهم المذهبية، أو أصحاب هذا الانتماء يتنازلون عن خصوصياتهم العرقية أو القومية أو القبلية. نحن نحتاج إلى الوحدة التي تعني إطارا يستوعب التنوع الموجود في أبناء الأمة، في أبناء الوطن، في أبناء المجتمع. التنوع موجود لا يمكن قمعه، لا يمكن إلغاؤه، ولكن يكون هناك إطار واحد، مصالح مشتركة، قواسم مشتركة بيننا كمجتمع، كأبناء مجتمع واحد، بيننا كمواطنين ننتمي إلى وطن واحد، بيننا كمسلمين ننتمي إلى أمة واحدة. هذا ما يجب أن نتوجه إليه وأن نهتم به وأن نعطيه الأولوية والمركزية والمحورية في تحركنا وممارساتنا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقي حريصا على وحدة الأمة طوال حياته. قد يقول قائل: فلماذا دخل الحروب؟ لماذا حصلت حرب الجمل وحرب النهروان وحرب صفين؟ نقول إن الإمام علي عليه السلام في تلك الحروب كان يمثل الدولة، كان يمثل النظام، كان يمثل الشرعية، ولا يصح له وهو في هذا الموقع أن يسكت على حالة تمرد، أن يسكت على حالة بغي وخروج عن النظام. كل المسلمين يعترفون ويقرون بأن عليا كان هو الخليفة الشرعي الذي بويع بعد مقتل الخليفة عثمان، وكان على الجميع أن يخضعوا لسلطته ولقيادته، ولكن من خرج وبغى كان من اللازم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما دام في موقع الحكم، ما دام يمثل النظام، ما دام يمثل الشرعية، أن يردع هذا البغي وأن يردع هذا الخروج على النظام. من هذا المنطلق الإمام علي عليه السلام واجه، ومع ذلك واجه هذا التمرد وفي قلبه حسرة وألم، وكان يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. كان مضطرا إلى خوض هذه المعارك. الخوارج حينما عارضوا ولكن لم يشهروا السلاح، لم يقاتلهم، بل أعلن قائلا: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا ناظرناهم، وإن شهروا السلاح واجهناهم، إن أثاروا الفتنة واجهناهم. فإذا الإمام علي عليه السلام خاض هذه الحروب مرغما من أجل حماية النظام، من أجل الحفاظ على الأمن، وإلا لو لم يواجه بالسلاح، لو لم يكن هناك خروج ولا بغي، لما واجه الإمام. ولما دخل الإمام المعارك بقي إلى آخر لحظة من اللحظات وهو الحريص على وحدة الأمة، بل كما قال عليه السلام: ليس رجل أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وألفتها مني. وهكذا ينبغي أن يكون المحبون لعلي والموالون لعلي والسائرون على طريق الإمام علي ملتزمين بنهجه الوحدوي. لا يصح أبدا أن تكون هناك أي إثارة للفتنة، لا يصح أبدا أن يكون هناك أي استجابة للإثارة للوقوع في فخ الفتنة، وإنما على جميع المسلمين وعلى المؤمنين أن يحافظوا على وحدة مجتمعاتهم ووحدة أوطانهم ووحدة أمتهم، وأن لا يستجيبوا لإثارات الفتن. وأن نحن نشهد الآن كيف هناك نفخ في موضوع الفتنة الطائفية المذهبية والخلاف السني الشيعي وكأنه أمر طارئ. هذا التنوع السني الشيعي ليس أمرا طارئا وليس أمرا جديدا، وإنما هو من بداية تاريخ الإسلام والمسلمين كان موجودا، فلماذا إثارته الآن؟ من الواضح ومن الجلي جدا أن الأعداء يستفيدون من إثارة هذا الأمر. وكما قلت، نحن لا نبرئ أنفسنا ونلقي باللائم على الخارج وعلى الأعداء. نحن كأمة في داخلنا هناك رواسب وهناك ثغرات وهناك نقاط ضعف ينفذ منها هؤلاء الأعداء. إنما يرضي علي بن أبي طالب هو أن نحافظ على الوحدة، هو أن نجاهد ونعمل من أجل الوحدة، وأن نفشل كيد ومؤامرات الأعداء لتمزيق هذه الأمة. سلام الله على أبي الحسن في كفاحه مع رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل توحيد تلك القبائل العربية المتمزقة، وسلام الله عليه يوم حافظ على وحدة هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلام الله عليه يوم واجه البغي وواجه التمرد والخروج على الشرعية من أجل الحفاظ على النظام وعلى أمن الأمة وعلى التمسك بالشرعية التي كان يمثلها صلوات الله وسلامه عليه. وسلام الله عليه يوم خر شهيدا في محراب عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على طريقه، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.